الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أكثر البركات التي أفاضها الله عز وجل على هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه قد بورك لهذه الأمة في بكورها، وبورك لها في أعمالها وعلومها، فهي خير الأمم وأكرمها على الله. قال شيخ الإسلام: كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هدايةً جلَّت عن وصف الواصفين، وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عمومًا، ولأهل العلم منهم خصوصًا، من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جُمعت حكمة سائر الأمم علمًا وعملًا، الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتًا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى، ودلائل هذا وشواهده لا تكاد تحصى. والدرس المستفاد من هذا المعنى أن نتعرض لتلك النفحات، وأن نلتمس تلك البركات، وذلك بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص واتباع السنة واحتساب الأجر والبعد عن المعاصي. ورمضان شهر الجود وشهر السخاء، فالنفوس في هذا الشهر تقترب من مولاها، وتنبعث إلى ما يزكيها ويطهرها من شحها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي سنن الترمذي بسند حسن عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن للصدقة والسخاء فضائل لا تحصى كثرة، فالصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء، وتدل على الإيمان بالله والثقة به وإحسان الظن به جل وعلا. والصدقة دليل على الرحمة والشعور بالآخرين، كما أنها سببٌ لتيسير الأمور وتفريج الكُربات وإعانة الرب جل وعلا. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والصدقة مدعاةٌ لزيادة المال ونزول الخيرات وحلول البركات، وهي سببٌ للاستظلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيرًا في دفع البلايا والكُربات. قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرون بذلك. والصدقة تشرح الصدر وتفرج النفس. قال ابن القيم رحمه الله: المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح لها صدره، وقوي فرحه، وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والمبادرة إليها. ومن فضائل الصدقة أنها سبب للخلف من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ثم إن للسخاء أثرا في صيانة الأعراض ونباهة الذكر وائتلاف القلوب وتأكيد رابطة الإخاء. وللسخاء أثر في القضاء على كثير من الأخلاق الرذيلة كالحسد من الفقراء للأغنياء، وكالكبر من الأغنياء على الفقراء. وللسخاء أثر في ستر العيوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ثم إن السخي قريب من الله ومن خلق الله ومن الجنة، والبخيل بعكس ذلك. فهذا كله يدفع المسلم إلى أن يجود بما أقدره الله تعالى عليه، وعليه ألا يستقل ما يعطيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000 درهم، ورجل ليس له سوى درهمين تصدق بأحدهما. فنسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فمن مزايا وخصائص وأحوال ومعاني هذا الشهر العظيم أنه شهر الانتصارات والبطولات والأحداث المهمات التي غيرت مجرى التاريخ وأرست دعائم الأمن والرفعة والنصر لهذه الأمة. والمتأمل في الذاكرة وأحداث التاريخ الإسلامي يجد ارتقاءً مهمًا من ذلٍ إلى عز، ومن ضعفٍ إلى قوة. فصولها المهمة وصورها المشرقة وقعت في شهر العزة، في شهر رمضان، في رمضان من السنة الأولى من الهجرة، وقبل فرض الصيام. كانت سرية سيف البحر بإمرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 رجلاً من المهاجرين في أول خروج للمسلمين للدفاع عن حقوقهم وقتال مشركي قريش، إلا أنه لم يحصل فيها قتال. في 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة حدث من أهم أحداث التاريخ، ومعركة فاصلة قلبت موازين العالم، غزوة بدر الكبرى، معركة الفرقان التي سطرت أروع البطولات والتي انتهت بالنصر الباهر للمسلمين، وهي أول مواجهة حقيقية بين المسلمين والمشركين. وفي 23 من رمضان في السنة 8 من الهجرة فتحت مكة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في انتصار من أعظم انتصارات المسلمين، وبشارة عظمى بقيام دولة الإسلام إذانا بغروب شمس الكفر والشرك، مع قمة في الأخلاق النبوية الراقية ونموذج رفيع في التسامح والتواضع. وفي 28 من رمضان من السنة 92 للهجرة فتحت الأندلس على يد القائد البارع والمقاتل الفذ طارق بن زياد رحمه الله. وفي رمضان سنة 83 و500 كانت معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تمهيداً لاسترداد بيت المقدس من الصليبيين. وفي رمضان سنة 58 و600 كانت معركة عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز رحمه الله، وصد الغزو المغولي في عين جالوت قرب الناصرة بفلسطين لتكون من أشهر المعارك الإسلامية. وفي رمضان سنة 72 كانت موقعة مرج الصفدي أو موقعة شقحب، وفيها انتصر المسلمون بقيادة الناصر محمد بن قلاوون والخليفة المستكفي على التتاري ومزقوهم كل ممزق. وفي رمضان سنة 57 و800 فتحت القسطنطينية على يد القائد العثماني محمد الفاتح رحمه الله. وفي 16 من رمضان سنة 13 و200 من الهجرة كان اندحار نابليون وهزيمته أمام أسوار عكا، وهو يقول: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلام عليك سلاما لا لقاء بعده. وآخر ما شهد المسلمون في هذا العصر في سنة 93 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام من شهر رمضان في العاشر منه، وهو موافق للسادس من الشهر العاشر من سنة 73 و900 من التاريخ الميلادي، لما رفعت راية التوحيد وعلت كلمة التكبير: نصر الله رب العالمين المسلمين. ولم ينصروا إلا بالإسلام العظيم، ولن ينصر المسلمون في أي بقعة من بقاع الأرض ولا في أي زمان من الأزمنة، ولن تكون لهم شوكة، ولن تسمع لهم كلمة، ولن ترفع لهم راية إلا بالإسلام العظيم وبالتوحيد الكريم. في مثل هذه الأيام من سنة 93 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان، رد الله تبارك وتعالى على المسلمين عامة وعلى المصريين وجند الشام خاصة بعض الكرامة السليبة، وعز الله تعالى دينه ونصر جنده لما رجع الناس إلى الحق، فرجع إليهم الحق والنصر والعزة. أبى الله إلا أن يحفظ على أرض الكنانة دينها وعلى أبنائهم إسلامهم، وأن يعزهم تعالى بدين الإسلام العظيم. وتحطمت الأسطورة أسطورة الشعب الذي يده طولا، فمهما أراد أن يصل بيده إليه وصل. أراد الله تعالى أن يحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فسيم العذاب وسار كالدجاج لا يجد مأوى وقد عادت عليه السباع. ونصر الله المصريين وجند الشام نصرا مؤزرا، وحاق بيهود ما كانوا يوعدون، ولها أخوات إذا عاد المسلمون إلى دين الحق وفاءوا إلى طريق الرشد ورفعوا راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذب من قال إن يهود لم تكن تخشى المسلمين بعد النكبة، فهذا وهم واهم وخيال عابث إنما كانوا منهم على الرهبة، والدليل ما كان، فهذا مانع مائي عظيم سلطت عليه أنابيب النابال، حتى إذا ما بدأ المصريون في العبور لذلك المانع المائي اشتعلت القناة نارا، فأعدوا ذلك، ثم أعدوا السد الترابي، واجتيازه لا يكون إلا بشبه معجزة تأتي من قبل من هو على كل شيء قدير إلى ما وراء ذلك من خط بارليف، ووضعوا العسكرية المصرية على المحك لينظر العالم كله إلى هذا الجند المسلم من أرض الكنانة، وقد صد قبل أمواج الهمجية التترية وأمواج الفوضى الصليبية، وكل غاز أراد أن يعبر إلى ديار الإسلام تحطم على صخرة هذه الأمة المصرية المباركة وبسواعد أبنائها، تحركها عزمات إيمانها بقلوبها بأنه لا إله إلا الله، وأننا إنما ندور على أحد أمرين وهما حسنيان معا، إما النصر وإما الشهادة، فجازوا تلك الموانع كلها ولم يقف في وجوههم شيء، ولا صدهم عن بغيتهم صاد. في مثل هذه الأيام نصر الله تعالى جنده، وصار إخوان القردة والخنازير كعجوز تلطم مولولة تستجدي أمم الكفر العتاد والسلاح والمؤونة، وجندنا البواسل يرفعون شعاراً واحداً: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من موانع الماء ومن موانع التراب وسواترها، الله أكبر من كل خط دفاع، الله أكبر من الطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ، الله أكبر من كل عاد معتد أثيم، الله أكبر من أمم الكفر كلها. فكان الناصر، وهو درس مطروح، كان في مثل هذه الأيام وما زال درسا مطروحا إلى اليوم وسيظل، فهل من مستفيد؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.